مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل الرئيس جلال طالباني اليوم الاثنين إلى براغ في زيارة رسمية للجمهورية التشيكية تستمر 3 أيام. وأجرى طالباني محادثات مع الرئيس التشيكي فاتساف كلاوس تركزت على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية. وأكد طالباني في تصريح للصحفيين في أعقاب اللقاء إنه لا يؤيد تغيير الحكومة، مشيرا إلى ما وصفه ببعض الأخطاء التي دعا إلى تصحيحها. وقال الرئيس طالباني أن هذا ليس الوقت المناسب لتغيير الحكومة، لافتا إلى أن العراق مقبل على استفتاء هذا الشهر وانتخابات جديدة في كانون الأول. وقال طالباني أن الحكومة الحالية يجب أن تستمر حتى الانتهاء من هذه الاستحقاقات. وتوقع طالباني أن توافق غالبية العراقيين على الدستور في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 15 من الشهر الجاري. وأكد الرئيس طالباني أن الشعب العراقي مصمم على تحقيق الديمقراطية. وأيد طالباني ونظيره التشيكي كلاوس قبول تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي. قرر وزراء الخارجية العرب إيفاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى بغداد من أجل التحضير لمؤتمر مصالحة وطنية بين الفصائل العراقية. وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في تصريحات للصحفيين أن اللجنة الوزارية للجامعة وافقت على أن يقوم موسى بزيارته للعراق في أقرب وقت من أجل التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، مؤكدا عقد المؤتمر برعاية الجامعة العربية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية السعودي أن استراتيجية عربية بشأن العراق ستوضع في ضوء ما تتمخض عنه زيارة موسى ثم ترفع إلى المجلس الوزاري للجامعة في المستقبل القريب. وتضم اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق في الجامعة العربية كلا من العراق ومصر والعربية السعودية والسورية والجزائر والأردن والكويت والبحرين. نجا وزير النفط إبراهيم بحر العلوم من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في منطقة الراجدية شمالي بغداد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن اثنين من الحراس قتلا في الانفجار الذي استهدف الوزير بحر العلوم حين كان في طريقه إلى مدينة بيجي لحضور افتتاح مصفى النفط بعد إعادة إعماره في المدينة. ونقلت وكالة رويترز عن جهاد تأكيده أن الوزير بخير وأنه اجتمع إلى مسؤولي الوزارة في مقر عمله. ودمر السيارتان في موكب الوزير نتيجة الانفجار. دخلت عملية القبضة الحديدية التي بدأتها القوات الأمريكية قرب مدينة القائم في محافظة الأنبار يومها الثالث اليوم الاثنين. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن 36 مسلحا قتلوا خلال اليومين الماضيين في إطار العملية التي يشارك فيها نحو 1000 جندي أمريكي. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن أحد جنوده قتل بعد إصابته بجروح يوم السبت في محافظة الأنبار. في غضون ذلك أكد الجيش الأمريكي أن لا علم له بفقدان اثنين من جنوده. أعلن تنظيم القاعدة في العراق عن خطفهما وهدد بقتلهما. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن إعلان تنظيم القاعدة عن خطف الجنديين على شبكة الإنترنت يبدو إعلانا كاذبا. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch أن الجماعات المسلحة في العراق ترتكب جرائم حرب باستهداف المدنيين في أعمال قتل جماعية وعمليات خطف وذبح. وفي تقرير نشر يوم الاثنين أشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن بعض هذه الأعمال يشكل جرائم ضد الإنسانية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ووتسن قولها أن تصرف الجماعات المسلحة يثير اشمئزازا متزايدا لدى الأشخاص الذين قابلتهم منظمة Human Rights Watch في المنطقة، حتى إذا كانوا يؤيدون انسحاب القوات الأمريكية بحسب المسؤولة في المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان. فاز الباحثان الأستراليان باري مارشال وروبن وارن بجائزة نوبل في الطب لعام 2005 على اكتشافهما جرثومة تسبب التهاب المعدة وقرحتها. وقال معهد نوبل أن الباحثين الأستراليين حققا كشفا كبيرا وغير متوقع عندما توصل إلى أن قرحة المعدة والتهاباتها ناجمة عن بكتيريا. وبمنح جائزة نوبل للطب بدأ موسم الإعلان عن الجائزة الذي سيليها منحها في الفيزياء والكيمياء والاقتصاد وجائزة نوبل للسلام، وتبلغ قيمة الجائزة في كل من هذه الفروع $1,300,000. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، والتي ستتضمن تقديم عدد من التقارير التي وفانا بها مراسلنا في بغداد والمحافظات. وسننهي الساعة مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي حقوق الإنسان، ستكون مخصصة عن عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في العراق. لكن الآن سيداتي وسادتي، دعونا ننتقل إلى الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونبدأها من بغداد العاصمة. ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، نفى الدكتور حيدر العبادي رئيس لجنة إعادة إعمار مدينة تل العفر، نفى الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول عودة المسلحين إلى المدينة بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها، مشيرا إلى وجود ضعف في أداء الشرطة العراقية.
لا زالت القوات العراقية متواجدة في مدينة تل العفر. نعم، هناك ضعف في حضور الشرطة العراقية. كما تعلمون الإرهابيون لا يمكن تمييزهم عن المدنيين، لأن بمجرد أن يترك السلاح بملابس مدنية يتحول إلى مدني. هناك بين الأهالي بعض الأناس الإرهابيون يحتاج إلى وقت التعرف عليهم ملاحقتهم كذلك. نحن بحاجة إلى إرسال قوات شرطة عراقية لملاحقة الإرهابيين لتعرف عنهم. هم أقدر على التعرف. اعتياديا الجيش لا يستطيع أن يدخل في البيوت ويفتش عن الإرهابيين. الشرطة تكون أكثر مؤهلة من ذلك. الآن بتداول مع سيد رئيس الوزراء، مع سيد وزير الداخلية، نأمل أن يتم إرسال أفواج من الشرطة قريبا إلى تل العفر للملاحقة بالإرهابيين. الوضع الأمني لا زال تحت السيطرة، ولكن الإرهابيون كما تعلمون انتشروا في المدينة خلال السنة الماضية، وهناك قواعد لهم بين السكان، ويحتاج إلى وقت للعثور عليهم والقضاء عليهم وطردهم من المدينة أو محاكمتهم ومعاقبتهم كذلك. هذا يحتاج إلى وقت. لا يمكن أن نقضي على الإرهاب مرة واحدة في مدينة مثل قضاء تل العفر الذي فيه حوالي 150,000 نسمة، مدينة كبيرة جدا. يوما بعد يوم إن شاء الله الوضع لم يتحسن، ولكن يبقى الإرهاب يضرب المدنيين في كل مكان، وهذه مشكلة حقيقية.
هل هناك احتمالية لعودة عمليات عسكرية أخرى إلى مدينة تل العفر؟
لا، بالتأكيد لا توجد هناك عمليات عسكرية أصلا. اليوم إحنا ذهبنا إلى تل العفر وشفناها مدينة هادئة، حتى مستوى التدمير جراء العمليات العسكرية كاد يكون معدوم، وبالتالي لا يوجد هناك أي كلام حول عودة عمليات عسكرية. نعم، نحن بحاجة إلى مداهمات، إلى تفتيش منازل للعثور على الإرهابيين الذين يريدون أن يرهبون الناس ويرعبوهم، يمنعوهم من العودة إلى بيوتهم، يقتلون الناس بشكل عشوائي. آخر عملية قبل 3 أيام عملية تفجير انتحاري ضد مدنيين عزل، وهذا يبقى يحصل إلى أن يتم القضاء على الإرهابيين في كل مكان إن شاء الله.
يعني نعود إلى مسألة الإعمار، هل باشرت الوزارات التسع بمهامها في مدينة تل العفر، ولا أين توصلت هذه الوزارات في عملية إعادة الإعمار؟
نعم، نحن شكلنا غرفة عمليات في محافظة نينوى اللي هي تتابع من على الأرض قضية الإعمار في تل العفر نفسه. أيضا شكلت لجنة مركزية برئاسة السيد وزير الصناعة مع هالوزارات الأخرى. أنا دوري في هذا القضية أنا منسق ملف تل العفر، وبالتالي كل الإعمار يتم من خلال المنسق كذلك. ومسألة الإعمار هي مسألة الآن الخطة الأولية تم إعدادها بالكامل، وضعت ميزانية لها، وخطة تفصيلية إن شاء الله تبدأ على الأرض بمجرد أن يتم فتح المحال التجارية وأن تعود الحياة الطبيعية للمدينة بعد أن تفتح الدوائر الحكومية أبوابها قريبا إن شاء الله.
وحول الضمانات التي تقدمها الحكومة لأهالي المدينة والموظفين الحكوميين من أجل العودة إلى تل العفر؟ قال العبادي:
كما رأينا على الأرض في تل العفر، تل العفر هي مدينة الأمان فيها أفضل من بغداد في واقع الأمر بعد إحنا تجولنا في المدينة. مشكلة الإرهاب تبقى مشكلة حقيقية في كل العراق، ليس في تل العفر. تل العفر ليس فيها خصوصية في هذا الإطار، وبالتالي الإرهاب يحاول أن يضرب في كل مفصل من مفاصل العراق بتنوع وفي تعدد للشرائح، يريد أن يوقع شريحة بشريحة أخرى، وهذا الذي يريد الإرهاب أن يصل إليه، عمل إجرامي يقتل الأبرياء من أجل أن يسبب مشاكل داخل شرائح المجتمع العراقي. ولكن لحد اليوم الحمد لله هناك صمود عند العراقيين، هناك وعي لما يريده الإرهاب، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوعي، مزيد من الصبر للقضاء على الإرهاب. نحن نتحرك بالاتجاه الصحيح. عملية تل العفر هي عملية نموذجية، استطاعت قوات الأمن العراقي، الجيش العراقي أن تدخل المدينة بدون قتال يذكر، والأهالي تعاون مع هذه القوات، وبالتالي نحن باتجاه إعمارها اليوم مع تعاون الأهالي، وهذا نموذج لما سيحصل على العراق عليه إن شاء الله في المستقبل، وبهذه الطريقة نستطيع أن نحارب الإرهاب ونقضي على الإرهاب.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسيدتي مع مراسلينا في بغداد، فقد أجرت مراسلتنا ليلى أحمد اتصالا هاتفيا مع السيد سالم صالح المسلماوي محافظ بابل للحديث عن الأوضاع الأمنية في هذه المحافظة والمدن التابعة لها، والتي تشهد باستمرار عمليات تفجيرية يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين. وقد أكد المسلماوي أن هناك عدة منافذ لدخول الإرهاب إلى المدينة، وأن الأجهزة الأمنية وضعت خططا لمواجهة عدو يتفنن في وسائل القتل على حد تعبيره.
الخطط الأمنية طبعا هي حقيقة موضوعة، وإحنا بذلنا كل جهدنا بأن تكون أجهزتنا الأمنية بدرجة من الوعي الكافي لوضع خطة مناسبة لهذه المحافظة، باعتبار محافظة بابل محافظة يعني خاصة في موقعيتها وخاصة في نسيجها الاجتماعي، فنحن أعتقد بأن هناك منافذ مختلفة في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة للدخول للإرهاب، القتل وإشارة الدماء في هذه المحافظة. طبعا وضعنا خطة أمنية قبل فترة من الزمن، ولكن تعلمون بأن العدو تختلف آلياته وتختلف طرقه، وسوف نجلس هذا اليوم لوضع خطة جديدة وآلية جديدة تناسب مع آليات العدو والإرهاب التي يتفنن من خلالها إلى قتل أبناء هذا الوطن. تعلمون لنا قوى أمنية لها مفاصل متعددة ومختلفة، المفصل الأول هو الشرطة والحرس الوطني، وكذلك عندنا الأسبياس. الأخوة متفقون بأن الآلية الجديدة يجب أن تتناسب مع الآليات المختلفة والجديدة التي اتخذها العدو في ساحة العراق.
وحول الحادث الذي قتل فيه عدد من المدرسين في منطقة اللطيفية، أكد محافظ بابل بأن خطة أمنية أعدت يتم من خلالها تعاون الأهالي ورؤساء العشائر في تلك المناطق مع أجهزة الأمن العراقية.
طبعا هذه المنطقة أنزلتها ميدانيا قبل يومين وتعرفت على الحالة المأساوية في هذه المناطق. المدرسة نفسها يعني دخلت لقيت أحشاء الناس الذين قتلوا في هذا المكان. طبعا كما تعلمون بأن القوات الأمنية إن شاء الله لديها درجة من الوعي، ولكن لدينا أيضا قوات محدودة لا تتناسب مع سعة هذه المناطق، وكنا إن شاء الله ننطلق من منطلق بأن أهل هذه المناطق يشاركون إن شاء الله في قضية الخطة الأمنية للعشائر الموجودة في هذه المنطقة. الشرائح المختلفة في هذه المناطق سوف تقف إلى جانب الخطة الأمنية الجديدة لمحافظة بابل.
وعن قضايا الفساد الإداري وضعف الخدمات البلدية في المحافظة، قال المسلماوي:
في المراحل الأولى اللي خطاها مجلس محافظة بابل لقضية معالجة الفساد الإداري، لا نستطيع بأنها نقول أنها عقوبات، ولكنها إجراءات تمت فتح الطريق أمام قوة عندنا وشرائح وكوادر عندنا محافظة بابل تأخذ أيضا مجالها وتأخذ دورها في هذا المجال، ولكن في المراحل القريبة أو القادمة نعبر عن هذه الإجراءات بأنها عقوبات، وسوف لا نضعف بعون الله تعالى ولا نستطيع أن نتحمل الفساد الواضح الذي من خلاله تصرخ أموال هذا البلد وهذا الشعب. هذا نحن طبعا إن شاء الله في صدده ونسعى إلى تحقيقه بعون الله تعالى بأقرب وقت ممكن.
ما زالت المحافظة أيضا تشكو من ضعف الخدمات البلدية.
الضعف هذا موجود ونعترف به. نحن الآن نسعى لإيجاد خدمة من الخدمات، وبذلنا جهدا وقدمنا فرد شيء، لا أستطيع أن أقول بأنه بدرجة عالية، ولكن لا يكون هناك بخس لجهد، هناك خدمات موجودة ولكن ليست بمستوى الطموح. هناك إعمار موجود ولكن ليست بمستوى الطموح، وهذا ما نعترف به جميعا.
كان هذا محافظ بابل سالم صالح المسلماوي متحدثا عن الخطط الأمنية الجديدة لمواجهة مسلسل التفجيرات الذي يستهدف المدينة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
يعلم الله وما أملها،
تهجر الدنيا وأهلها ريحتك كان ريحة أمي يعلم الله وما أملها على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرمي ولو مرة على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرمي ولو مرة عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا غالي عاش من شافك.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير وننتقل مستمعين الأكارم إلى المحافظات والمدن العراقية لنتعرف على الأوضاع فيها. بداية نتوقف في مدينة بعقوبة حيث نفذت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية كبرى أطلق عليها صباح الخير يا مدينة البرتقال ديالة. للتعرف أكثر على التفاصيل أجرى مراسلنا سالم حسين مقابلة مع العميد صبحي بيرم ولي قائد شرطة ديالة الجديد الذي تحدث عن العملية ونتائجها.
بالأمس وفي ساعات متأخرة من الليل وضعت خطة أمنية محكمة سميت هذه الخطة أو هذه العملية بعملية صباح الخير يا مدينة البرتقال ديالة. هذه الخطة كانت بدرجة عالية من الدقة والسرية. كانت هناك أسماء لأشخاص، هؤلاء الأشخاص قاموا بأعمال إجرامية ضد قوات الأمن العراقية وقوات التحالف أيضا. هؤلاء الأشخاص نحن لم نقم بالجمع الكمي للأفراد أو الأشخاص، وإنما انتقال أشخاص بناء على المعلومات الدقيقة اللي وردتنا من مصادر الاستخباراتية، وبعون الله تم القبض على 17 شخص متهمين بجرائم مختلفة وفي مناطق متعددة من مدينة بعقوبة. وطبعا هؤلاء الأشخاص الآن قيد التحقيق، يتم التحقيق معهم وفق الأصول ووفق القانون إن شاء الله. أيضا نبين لكل الأخوة الإعلاميين وكل الجماهير الناس أنه نحن نطبق القانون بحذافيره.
وأكد أن القوات الأمنية العراقية حققت العديد من الإنجازات في عملها الميداني، وقال
الوضع الأمني عموما في محافظتنا ونحن جادين في إيجاد وضع أمني حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على ممتلكات المواطنين رغم حدوث بعض الخروقات غير مسيطر عليها كالأعمال الانتحارية سواء كانت بالسيارات أو الأحزمة، وهذا ما يحدث في كل المحافظات، يعني في أغلب المحافظات الساخنة اللي هي ديالة ضمنها. لكن إن شاء الله عهدا أنه إحنا ضمن خططنا الأمنية نستطيع وبالاعتماد على مصادرنا كشف هؤلاء والنيل من أهدافهم. تم القبض على شبكة إرهابية في ديالة تضم هذه الشبكة صدام سبتي الذي هو مطلوب ومذكور اسمه في قائمة التحالف ولدى قوات الأمنية العراقية أيضا، وأبو نور. أيضا تم تحرير بعض الأشخاص اللي أصبحوا كرائن بيد الإرهابيين كالعميد زيد في منطقة بني زيد ومحاولة اغتيال العقيد قاسم واعترفوا بجرائم أخرى. أيضا ذكرنا قبل قليل تم إطلاق سراح 65 شخص بعد التحقيق وبعد عدم ثبوت الأدلة ضدهم، وإحنا الآن في صدد أيضا إن شاء الله إطلاق سراح العديد من الموقوفين الذين تثبت براءتهم والتحقيق جاري معهم.
أما عن القدرات القتالية لقوات الشرطة بالمحافظة فقال قائد شرطة ديالة
تم تعزيز القدرة الأمنية في ديالة بطاقة أو بقوة 1000 منتسب جديد، وتم نشرهم إن شاء الله العدد الكافي منه في داخل مدينة ديالة. والأخوة الحاضرين لربما يلاحظون هذه الظاهرة الآن، الشرطة العراقية منتشرة في شوارع وفي مناطق الساخنة كمنطقة التحرير والقاطون للحد من الأعمال الإرهابية اللي كانوا يتجولون بحرياتهم سابقا. أيضا تم القبض على أحد الأشخاص واعترف بخطف مدير بلدية مقدادية قبل أشهر قبل ما أكون أنا قائد لشرطة ديالة، الأوليات كان موجود والسيد المحافظة أعلم به واعترف على شبكته وهم عددهم 10 أنه يقومون باختيال الضباط من الحرس الوطني والشرطة العراقية. أيضا تم تحرير أول أمس حفارتين من قبل عصابة، هاي الحفارتين تابعة إلى دائرة الري وطبعا ذات فائدة مهمة، الجميع يعرفون أنه وذات تكاليف هائلة في قرية عاقولة اللي هي في بزايز كنعان وشرد السراع.
وأكد قائد شرطة ديالى على تعاون المواطنين وتزويد الشرطة بالمعلومات الاستخباراتية عن المسلحين والتي ساعدت على نجاح الخطة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بعقوبة ننتقل إلى كربلاء، حيث استنكر الأهالي هناك عمليات العنف التي شهدتها بعض المدن العراقية وخاصة العمليات الأخيرة في مدينتي بلد والحلة والتي استهدفت المواطنين الأبرياء. مراسلنا عباس المالكي تابع ردود الفعل هذه ونقل لنا آراء المواطنين.
طبعا تريد تحجم من مشاركة الشعب بالعملية السياسية، وهذا التحجيم يؤدي إلى حسب نظرهم إلى الابتعاد عن الساحة السياسية وترك ساحة لهم بكل انحرافاتهم بكل أفكارهم الهدامة الظلامية. لذلك يعني إحنا نعتقد أنه هذه الحرب ما راح تؤدي إلى نتيجة.
وهناك من يلقي باللائمة فيما يجري في العراق على دول الجوار العراقي التي ترفض الخروج من زمن السلاطين والملوك إلى عصر الشعوب بحسب بعض العراقيين.
أخي، بالنسبة للديمقراطية لا تخدم دول الجوار كما قلت لك، العملية السياسية هي تدرج في الحالة الديمقراطية التي يريدها الشعب العراقي بمساعدة ومعونة كثير من دول العالم الحر والديمقراطي والمتطور. أما حقيقة أقول هذا لا يخدم كثير من دول الجوار التي ما زالت تعيش بحكومات في العهود البائدة وتريد استمرار هذه العهود وتريد فرضها أيضا على الشعب العراقي من ناحية.
وربما جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي الأخيرة حول العراق لتزيد في الهوة بين الأطياف العراقية، بينما رحب بها البعض من العراقيين واعتبرها تقييما دقيقا لما يجري في العراق وتشخيصا لتدخل إيراني في الشأن العراقي، اعتبرها آخرون غطاء لما يجري من عمليات تستهدف المواطنين العراقيين.
كمواطن عراقي اعتبرها تصريحات لا مسؤولة، فحواها زرع الفتنة وزرع بذور الشقاق بين الأمة الواحدة وزرع كل مقومات الحرب الأهلية تعطيل العملية السياسية. يعني أنا أتعجب على دبلوماسي مخضرم اللي هو سعود الفيصل يصرح هيك تصريح بكل هالصراحة.
ومع أن هذه العمليات المسلحة والإرهابية ترمي بحسب بعض العراقيين إلى منعهم من الاشتراك في الانتخابات والعملية السياسية، هناك من يرى أن النتائج ستأتي عكسية وأن العراقيين سيشاركون في الاستفتاء والانتخابات متحدين كل المخاطر.
الشخصية العراقية والمجتمع العراقي حالة حقيقة متطورة ومتفهمة للأوضاع، وأنا حينما أرى مقابلات ولقاءات وردود أفعال وآراء عامة الناس في العراق تكون الاستغراب أن هذه الحالة ليست موجودة في جهة أخرى من العالم، أنهم متفهمون للوضع وأنهم يضحون من أجل الدستور ومن أجل الديمقراطية بدمائهم وبكل ما يملكون، ويعرفون بأن هذه الفتن وهذه الاضطرابات التي تصطنع ليس القصد منها إلا إعاقة مرحلة عجلة الديمقراطية وإيقافها ووضع العصا في عجلة التطور الديمقراطي والبنائي في العراق.
وبغض النظر عن قراءة هذا الفريق أو ذاك للعمليات التي تحصد أرواح العراقيين، يبقى الخاسر الأول هو المواطن العراقي الذي يفقد حياته أو قريبا له في هذا التفجير الانتحاري أو ذاك. عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى التقارير. نتوقف الآن في أنقرة، إذ أجرى مراسلنا مصطفى صالح كريم مقابلة مع السيد بهرز قلالي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في تركيا للحديث عن المؤتمر الاقتصادي الإقليمي الذي أقيم في مدينة ديار بكر بمشاركة العراق ممثلا بالدكتور برهم صالح وزير التخطيط العراقي. بداية، سلط السيد بهرز الضوء على زيارة الدكتور برهم لتركيا.
بداية أود أن أذكر بأن زيارة الدكتور برهم كانت ذات تأثير فاعل، ظهرت إيجابياتها لدى لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي السيد عبد الله جول، ولقائه وزير الطاقة والموارد الطبيعية حلمي جولير، واجتماعه في وزارة الخارجية التركية حيث جرى تبادل وجهات النظر في سبيل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الاقتصادي وخصوصا في مجال الطاقة. وقد أكد الدكتور برهم صالح بأن العراق يعتبر تركيا شريكا استراتيجيا ومهما في عملية إعادة أعمار وبناء العراق. وعلى العموم انعكست هذه الزيارة بشكل إيجابي وسيكون لها مردودها الفاعل قريبا.
طيب سيد بهرز، ماذا كان الدور العراق في مؤتمر ديار بكر؟
كان للعراق ممثلا في شخص الدكتور برهم أحمد صالح والسيد لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية وممثل اتحاد الوطن الكردستاني في أنقرة دور باريس في المؤتمر. وقد ألقى الدكتور برهم كلمة شاملة عن الأفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما التقى إلى والي ديار بكر وتحدث معه حول الأهمية تقوية العلاقات وإزدهارها بين العراق وتركيا، كما بحث معه موضوع تسهيلات الممكن إجراؤها أمام سفر التجار والترك وتجار العراقيين. وقال إن العراق ديمقراطي وتركيا ديمقراطية، ينبغي أن تكون لهما علاقات مثبتة وأن لا تتكرر المآسي السابقة وتحل محلها ظروف المعيشية الجديدة للمواطنين. ويذكر إن الدكتور صالح وزير التخطيط والإنماء العراقي في كلمته في منتدى التعاون الاقتصادي في ديار بكر بين أهمية التعاون الاقتصادي السياسي لشعوب المنطقة.
سيد بهرز قلالي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، أنقرة.
سيداتي وسادتي، وزير التخطيط العراقي الدكتور برهم صالح بعد أن التقى بالمسؤولين الأتراك وشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في ديار بكر وفي طريق عودته إلى العراق زار محافظة دهوك وعقد اجتماعا مع المسؤولين في المحافظة. مراسلنا عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
طريق عودته من تركيا توقف وزير التخطيط العراقي الدكتور برهم صالح في محافظة دهوك، والتقى هناك في صبيحة هذا اليوم بأعضاء مجلس محافظة دهوك. وفي كلمة له أثنى على الأعمال التي قامت به إدارة محافظة دهوك، وبعدها تحدث عن ضرورة المشاركة بأكبر عدد ممكن في عملية التصويت على مسودة الدستور العراقي، لأن هذا الدستور يعد الوثيقة التي من الممكن أن تحفظ للكرد حقوقهم ومكتسباتهم. كما أشار الدكتور برهم صالح بالدور الفعال الذي تقوم به الأحزاب الكردية في هذا الإطار، حيث وحدت من كلمتها وخطابها السياسي، ثم تطرق إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الأمني وترسيخه في المحافظة. وبعدها تحدث عن ضرورة إنشاء مشاريع البنية التحتية في محافظة دهوك التي تخلو من المعامل والمصانع التي من شأنها أن تقوي الجانب الاقتصادي في المدينة. وفي نهاية الاجتماع استمع لآراء أعضاء المجلس، ومنهم الدكتور فاضل عمر رئيس مجلس بلدية دهوك، الذي لخص له حاجيات المدينة من توفير الكهرباء ومشتقات النفط وفتح الطرقات وإنشاء مشاريع خاصة بتوفير المياه الصالحة للاستعمال اليومي. وأكد الدكتور في حديثه عن رغبته بمساعدة محافظة دهوك، ولكنه أكد على أن هذه المساعدة يجب أن تتم بالطرق القانونية وعن طريق حكومة إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شاتلتني لحنت عليا ولا كلمتني
وهي البيه بالبيه عشرة لحوش الدي وعشرة دوكوك هوا وعشرة صفوف ناجي وعشرة يدوب الكحلة وسواد عيني وهي ابنية بدوية
شريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لا تطير ليلة حنة وبشموع مضوية
وهي ابنية بدوية
لرعاها برموش العين يا حلا السمران وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
وهي البيه بدوية
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجاهرز و105 ميجاهرز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 متراً. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أترككم الآن مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث سيسلط ديار بامرني اليوم الضوء على عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي انتشرت في العراق بعد سقوط النظام السابق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
الصحفي؟ يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، نتحدث اليوم عن ظهور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي بدأت تعمل في العراق بعد تحريره وسقوط نظام صدام، حيث بدأت الكثير منها العمل وإنشاء مكاتب لها في مختلف أنحاء العراق لتقديم خدماتها الإنسانية للمتضررين من العراقيين وتقديم المساعدة. حلقة اليوم سوف نسلط الضوء فيها على إنجازات هذه المنظمات وما تعانيها من مشاكل، فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، بدأ تشكيل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات غير الحكومية والتي تقوم بإدارة البرامج ونشاطات متعددة بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة. هذه المنظمات تكون مستقلة عن حكومات بلدانها وسياساتها، وهي بصورة عامة منظمات غير ربحية وتمول أما داخليا من خلال اشتراكات الأعضاء أو بدعم الوزارات المعنية أو من خلال نشاطات تجارية وتنفيذها لمشاريع ومقاولات. وقد تتلقى هذه المنظمات دعما خارجيا من قبل منظمات دولية كالأمم المتحدة أو من دول واجهات ومؤسسات خارجية. البنك الدولي في تقرير له ذكر بأن ظهور قطاع المجتمع المدني الذي تكون من المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والنقابات العمالية والمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمعات المحلية والمؤسسات الخاصة هو قوة رئيسية في عملية التنمية الدولية خلال 20 عاما الماضية. وقد تم إجراء توسع مفاجئ في نطاق وحجم وقدرة المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بفضل التوسع في نظام الحكم الديمقراطي والعولمة. فعلى سبيل المثال، أوضحت التقارير زيادة عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 منظمة في عام 1990 إلى 26000 منظمة في عام 1999.
هي ليست جديدة على العراق والعراقيين، كانت في السابق موجودة في العهد الملكي ثم في العهود التي تلتها، ولكنها بعد عام 68 ارتبطت يعني بالحكومة على الرغم من تسميتها بالمنظمات الشعبية لأنها ارتبطت بالتنظيمات الحزبية. المنظمات المجتمع المدني سواء كانت المنظمات الطلابية أو الشبابية، العمالية، الفلاحية، الفنانين، الأدباء، المثقفين، هي المفتاح الرئيسي للممارسة الديمقراطية، بل لتعلم الممارسة الديمقراطية وتعميقها ومن ثم إعمامها لتصبح جزء مهيمن وتشكل رأيا عاما تمارسه حسب ما تشاء وفق مصالح الجماهير من تحقيق لأهدافها في الحرية والعمل والمساواة والعدل والأمن.
مستمعينا الكرام، تواجه منظمات المجتمع المدني في العراق مهمات صعبة ومشاكل كثيرة نظرا لموقعها بين الحكومة أو السلطة وبين المجتمع. فمن جهة تعتبر هذه المنظمات الرقيب على السلطة ونظامها السياسي والمشاركة في اقتراح وتعديل القوانين التي تهم المواطن، ومن جهة أخرى تعامل هذه المنظمات مع المجتمع العراقي الذي لم يعرف معنى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمساواة، وبالتالي صعوبة عمل هذه المنظمات على نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح الديني والعرقي والمساواة بين كافة فئات المجتمع، وكذلك على نبذ ثقافة العنف والاضطهاد وعدم احترام الرأي الآخر.
منظمات المجتمع المدني هي وجه من وجوه النظام الجديد، النظام الديمقراطي الذي بدأت قواعده تترسخ شيئا فشيئا خلال هذه الفترة. هذا النشاط الاجتماعي الإنساني الحقيقة لم يكن فعالا في العراق سابقا، كذلك لم تكن هناك تجارب كبيرة في المجتمع العراقي لهكذا نوع من المنظمات، والحقيقة هي لا تزال في المراحل الأولى. نتمنى أن تتفعل في المستقبل وأن تأخذ دورها الحقيقي فعلا تكتمل مفهوم الديمقراطية ليس كسلطة، وإنما فعلا الشعب يأخذ دوره الحقيقي في عملية البناء.
سيداتي سادتي، ولتسليط الضوء أكثر على عمل منظمات المجتمع المدني وإنجازاتها، نستمع الآن إلى مجموعة من التقارير التي عدها مراسلو إذاعة العراق الحر في كربلاء وبعقوبة وبغداد. هذا أولا مراسلنا في كربلاء عباس المالكي، الذي عد تقريرا عن مؤسسة سجناء السياسيين، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني والتي تقوم بتقديم الدعم ومساعدة المتضررين الذين تعرضوا إلى انتهاكات بحقهم إبان نظام صدام. ويتضمن التقرير لقاء مع السيد عقيل صافي الموسوي مدير الجمعية. فإلى التفاصيل.
العديد من الجمعيات والمؤسسات المدنية تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين لتكون المجتمع المدني الذي هو من أهم سمات المجتمعات الديمقراطية. مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة هيئة تهتم بشؤون المتضررين من النظام السابق، وهي تحمل اسما حملته مؤسسات أخرى، فهناك جمعية السجناء وتجمع السجناء وإلى غير ذلك. إذاعة العراق الحر التقت السيد عقيل صافي الموسوي مدير هذه الجمعية فتحدث قائلا:
جميع المؤسسات المدنية اللي كانت مستحدثة الآن وطلعت أبان النظام البائد، ما كان أكو ولا مؤسسة ولا صدام كان ممكن يسمح لأي مؤسسة إنسانية أو خيرية أن تقوم لا لغرض دعايتها. فهذه المؤسسات نشأت بعد ما سقط النظام، وهي مؤسسات إنسانية هدفها إحقاق الحق بالدرجة الأولى للناس اللي انظلموا ودموا وانقتلوا وانسجنوا وتهربوا.
الخدمات اللي ممكن أن تقدمها هذه الجمعية لأعضاءها للسجناء السياسي؟
والله أنت تعرف أن العراقيين كلهم مظلومين وكلهم متضررين، ومجلس الوطني أقر أنه لازم هاي الناس لها حقوق، وهاي الحقوق كانت تكون حق عيني مالي، يعني حقوق مالية أكثر شيء، لأنه شعب متضرر. فالمؤسسة تصرف هويات للمواطنين، والناس المعدومين لهم حقوق مالية أيضا، تخصيصات لهم من وزارة حقوق الإنسان ومن الحكومة أيضا، يعني لأنه شريحة كبيرة من الشعب تضررت، فالمفروض أنه نسهل أمورهم. فإحنا نعاني أنه ما عندنا مكان، وتعرف احنا بكربلاء الايجارات كلش غاليه يعني، فاحنا بنقدم للناس اللي متضررين قدر الامكان اللي نقدر عليه.
لو سئلت عن عدد السجناء السياسيين المسجلين هنا في مكتب كربلاء او في المكتب العام في بغداد؟
والله بالمكتب العام ما اقدر اقول ايش قد، ولكن في كربلاء ضحايا الانتفاضه يطلعون بالأربعة آلاف فقط، هذول اللي انفقدوا وانعدموا وقتلوا فقط من كربلاء. أما بالنسبة للسجناء السياسيين فقد يتجاوزون 2000 سجين من كربلاء، والمعدومين قد يتجاوزون أكثر من هذا الرقم بهواي.
أفهم من كلامك أنه المعدومين يقعون ضمن اختصاص هذه الجمعية؟
هم طبعا بالدرجة الأولى، أنه الناس اللي ضحت وانعدمت احنا نوجه من خلالكم نداء لهم أنه يقدمون لنا بالمستمسكات الرسمية اللي تثبت أنهم معدومين، واللي موجود عندنا احنا نقدر نساعدهم أيضا، لأنه أشياء مثلا أكو هم ما ضمن اختصاصهم فما يعرفوها. فإحنا بالنسبة لنا لا، عدنا أسماهم، وعدنا مؤسسات تتعاون ويانا، منظمات كثيرة تتعاون ويانا، أيضا الأحزاب يتعاونون ويانا، فإحنا بنقدم لهم واي أمور، وإحنا ندعوهم من خلالكم أنه يجون لنا حتى يكون لهم حقوقهم اللي موجودة.
فيما يتعلق بمحاكمة صدام حسين، يعني أنتم الجهة التي تمتلك حتما أرقام عن عدد الضحايا، عدد المسجونين، عدد المعدومين، فهل لكم دور في محاكمة صدام حسين؟ هل رفعتم مثلا قضايا ضد صدام حسين أو ضد أركان نظامه؟
والله هذا السؤال يعني حقيقة ما يهم المؤسسة فقط، إنما يهم جميع شرائح الشعب العراقي. باعتبارنا جمعية سجناء، أكو من يمثلنا ببغداد من أخواننا في المجلس الوطني، وهم يؤدون المهمة على أتمامها، ولكن احنا ندعو من خلالكم أيضا أن الحكومة تسرع بهذا الموضوع وتنهي على الوجه اللي يستحق أن يكون به.
في ختام هذا اللقاء شكرا لك سيد عقيل صافي الموسوي، مدير مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة في كربلاء. عباس المالكي، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط الضوء فيه على عمل منظمات المجتمع المدني في العراق. منظمة الحياة للإغاثة والتنمية هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والتي تعمل على إقامة ورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم مساعدات عدة للمتضررين والمحتاجين. مراسلنا في بعقوبة سالم حسين التقى بالسيد عبد الناصر حسن كاظم، رئيس مجمع الحياة الصحي الخيري التابع لمنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، وهو يتحدث لإذاعتنا عن عمل هذا المجمع والخدمات التي يقدمها للمواطنين من رعاية صحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وحملات التلقيح.
منظمة الحياة للإغاثة والتنمية إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تعمل على إقامة ورش لحقوق الإنسان والدستور. مجمع الحياة الصحي الخيري إحدى تلك المؤسسات. رئيس المجمع السيد عبد الناصر حسين كاظم يتحدث لإذاعة العراق الحر عن عمل المجمع والورش التي تعمل الآن.
مجمع الحياة الصحي الخيري تأسس بعد سقوط نظام، وكان المجمع عبارة عن أطباء كفؤين من الشباب متطوعين، ومن الصيادلة، ومن المثقفين الموجودين في المجتمع، وبدينا بتوزيع الكراسي للمعوقين بمساعدة منظمة الحياة للإغاثة والتنمية، وتوزيع العكازات، توفير الأدوية والعلاجات للمرضى بصورة عامة يعني، وشاركنا بحملات التثقيف الصحي ومراقبة الانتخابات، وشاركنا بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية بحملات التلقيح لشلل الأطفال.
والآن ماذا تعمل الجمعية؟
والله احنا شفنا انه من عاتق مجمع الحياة الصحي انه لوجود الامكانيات به من دكاترة او اساتذة ومثقفين بمختلف الاختصاصات، وشفنا انه حقوق الانسان المنتهكة في النظام السابق والانظمة اللي سابقة، ونحس بالانتهاكات لحد الان موجودة، وانه عملية الدستور دا تكتب في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق. اخذنا احصائية قام بها مجمع الحياة الصحي للقرى في المقدادية، اكثر من 43 قرية، وقامت هاي الاحصائية قام بها افراد ينتمون الى مجمع الحياة الصحي، وقرية قرية تقريبا اكثر من 43 قرية. اخذنا عدة هي الإسالة وشرب المياه، مستوى التلقيحات، مستوى التعليم، عدد النساء، عدد الأطفال، الأمراض المشهورة. فحاولنا أن نوصل إلى من خلال هذه الإحصائية إلى احتياجات أهلنا في القرى. وإحنا نعرف ديالة قضاء المقدادية خاصة يعتبر من المحافظات الزراعية وأكثر سكانها يمارسون الزراعة، يعني الإحصائيات الموجودة عندنا أنه من 70-75% الموجودين في محافظة ديالة هم من أصل ريفي وفلاحي. فهاي الفئة كانت مغبونة ومهملة في الأنظمة السابقة، ولحد الآن يعني هاي المعاناة يعانوها لعدم وجود مياه شرب، قلة الوعي الصحي، قلة التعليم، وقلة المفهومية بحقوق الإنسان. يعني معظم يعني احنا اليوم في الورشة السادسة، وهاي الورشة السادسة مفهوم حقوق الإنسان هي نهاية المشروع، يعني ومن حسن الصدق وتقدير الله سبحانه وتعالى أن صوت العراق الحر يوصلنا بنهاية المشروع، لأن احنا يعني حاولنا أن نتصل بوسائل الإعلام الموجودة بالمحافظة أو وسائل الإعلام الموجودة ببغداد، فما حد تقريبا لبى. وهاي احنا فد شكر جزيل إلى صوت العراق الحر مرة أخرى.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
نبقى مستمعين الكرام مع ملف حقوق الإنسان لهذا اليوم، والذي نخصصه للحديث عن عمل منظمات المجتمع المدني في العراق، حيث ظهرت المئات من هذه المؤسسات والمنظمات الخيرية والإنسانية، ولكن كيف هو أداء هذه المنظمات؟ وهل عملت على تحقيق الأهداف التي وعدت المواطنين بإنجازها؟ وما هي الأسباب وراء الإخفاقات والمشاكل التي تعاني منها؟ وهل أن جميع هذه المؤسسات هي فعلا خيرية وتعمل على مساعدة المواطنين، أم أنها مجرد واجهات لمؤسسات وهمية تهدف إلى الفائدة المادية والربح السريع؟ مراسلتنا في بغداد سوسن حبيب أعدت هذا التقرير ويتضمن مجموعة من المقابلات مع مختصين، فإلى التفاصيل.
تعج ساحة الحياة العامة بعدد لا حصر له من منظمات المجتمع المدني التي انطلقت منذ أكثر من عامين مشكلة علامة فارقة في سجل الإنجاز الحياتي. واستنادا لهذا صار السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل استطاعت هذه المنظمات أن تقدم خدمة حقيقية للمجتمع أم إنها ظلت محدودة الإنجاز؟ الدكتور مهندس سمير محمد آل مختار رئيس منظمة حقوق الإنسان مجتمع مدني عراقي يقول عن هذا:
المنظمات اللي صارت بالفترة الأخيرة من مؤسسات المجتمع المدني كميات كلش كبيرة، يعني تتجاوز عددها تقريبا 4000 منظمة لحد الآن، بحدود 1000 منظمة حاصلة على موافقة من وزارة التخطيط ومشابه من منظمات أو من جهات أخرى. ولكن اللي حصل أنه هالمنظمات هاي ما زالت لا تستطيع العمل وتقديم إنجاز. عدة أسباب. أول سبب هو عدم وجود مكان سكن لهالمنظمة هاي، عدم تعاون الجهات الرسمية، 3 عدم تقديم الدعم المادي لهالمنظمات، 4 والأهم من هذا ظهور شريحة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني، شرائح المستفيدة أو تأسيسها كان على أساس أنه بها فائدة مادية فصارت كم هائل. توافق الحكومات اللي صارت من تاريخ السقوط اليوم هذا ما قدمت أي شيء أو منطت أي صلاحية لأي منظمة، فما ممكن أنه يقدم أي منظمة جهد شخصي بدون تمويل بدون موافقات. أكو باب مغلق أمامنا كل الشهوية هاي. نتمنى أنه بعد إنشاء الدستور والتصويت عليه يكون لنا دور. إحنا سعينا أنه يكون دور للمنظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور وأيضا في النوع من الحصانة لهالمنظمات هاي، مع لا ضرر أنه يكون عندنا من المبلغ العام أو التمويل الدولة يكون أكو مدعومة هالمنظمات هاي بعد غربلتها إن شاء الله، لأن راح تبين من هو أصلح من هو في الساحة ويشتغل.
في حين ترى الدكتورة إيمان عبد الجبار مسلط رئيسة تحالف نساء الرافدين إن دور هذه المنظمات دورا جيدا نسبة للإمكانيات المادية والمعنوية التي تحظى بها،
ولكن دورها محدود، لأنه أولا تجربة المجتمع المدني هي تجربة حديثة بالنسبة لنا للعراق، لأنه المؤسسات المجتمع المدني سابقا كانت هي واجهات لحزب البعث العربي الاشتراكي واللي هو يعني تمشي بسياسة هذا الحزب. أما الآن فمؤسسات المجتمع المدني حرة ومتعددة وتمثل كل الاتجاهات وكل الأطياف وكل الأفكار، ولكن بالنسبة لدورها دا تقوم بدور التثقيف ودور التوعية، وخصوصا احنا كمؤسسات مجتمع مدني نسوية دا نقوم بدورنا على أتم وجه بالتوعية والتثقيف. قمنا بحملات في فترة الانتخابات، والطابور النسوي فترة الانتخابات كان أطول من طابور الرجال، هذا يعني احنا احتسبنا عمل إلنا كمؤسسات مجتمع مدني. ولكن دورها الأساسي خلق جماعات ضغط على الحكومة وعلى البرلمان الآن محدود. ليش؟ لأنه أعتقد يعني الحكومة الحالية والسابقة وأيضا بعدها حديثة العهد بالديمقراطية لا تعرف كيف تطبق الديمقراطية وكيف تمارس الديمقراطية، ولهذا لا تعير اهتمام لضغط مؤسسات المجتمع المدني. احنا تجربتنا كتحالف نساء الرافدين اجتمعنا 38 منظمة ونظمنا نفسنا وبدينا نشتغل بشكل منظم. بالبداية تجربة حديثة فكان أكو تخبط، أما الآن بدأ العمل يصير منظم وبدأ يكون إلى تأثير. اشتغلنا بنهاية 2004 على حملة ضد العنف، والحقيقة استجاب لنا السيد وزير الدفاع السابق، كانت استجابة بديعة وجيدة، واستجابة لمؤتمرنا الصحفي ومطالبنا اللي قدمنا له هي سوى قوات أو سماها فرقة تمتد على الحدود من البصرة إلى الكوت. إذن هي غير محدودة الإنجاز، لأنه القضية مو قضية شخصية، قضايا المجتمع المدني قضايا عامة وقضايا تخص شرائح مثل ما شرحت بالبداية.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق تحدثنا فيها عن ظهور منظمات المجتمع المدني، وسلطنا الضوء على عمل وإنجازات هذه المنظمات والمشاكل التي تعاني منها. في الختام، هذا ديار بامرني يتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org.